والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، والملخص الفقهي للعلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال علامة الفوزان حفظ الله تعالى وشفاه، رابعا صلاة الخوف. تشرع صلاة الخوف
هذه صلاة أهل الأعضاء، صلاة أهل الأعضاء. قال رابعا صلاة الخوف. نعم.
قال تشرع صلاة الخوف في كل قتال مباح كقتال الكفار والبغاة والمحاربين لقوله تعالى.
جميل، هذه فائدة. ليس إذن في قتال الكفار بل في قتال البغاة كذلك، في قتال البغاة. ليه؟ لأنه قتال مباح، قتال مباح. ولهذا الصحيح أيضا أننا لا نصلي ولا نغسل شهيد المعركة ولو كان من يقاتل البغاة، لأن القتال مشروع، هذا قتال مشروع وقتال مباح. نعم.
لقوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وقس عليه الباقي ممن يجوز قتاله، ولا تجوز صلاة الخوف في قتال محرم. والدليل على مشروعية صلاة الخوف الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم.
هذا في حال إيه؟ في حال إمكانية أن يصلي الإمام بطائفتين، طائفة تصلي معه ركعة والأخرى تحرس، والثانية تقدم تصلي ركعة والأخرى تحرس، وهكذا. إذا أمكن تقسيم هؤلاء إلى طائفتين فإنه يصلي بهم. دي حال المطافئة. وقد لا يقدر الإمام على هذا، ما في وقت ولا استطاعة. طيب ماذا يصنع؟ يصلي كل واحد حسب حال، وهو على يمشي وهو يجري وهو كذا وكذا إلى آخره. قال سبحانه وتعالى وإن خفتم فرجالا أو ركبانا. رجالا يعني على أرجلكم، وانت بتصم يبقى تمشي وانت بتقاتل. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الله أكبر، سبحان ربي العظيم، وهكذا، وانت بتقاتل. أو ركبانا وانت على الفرس. يبقى في حالتين: حالة تتمكن أن تصلي على هذا الوجه كما جاءت أحاديث صلاة الخوف متعددة وكلها صحيحة، ولهذا بأي صفة تسهل عليك أن تفعلها في الخوف فصلي بها، هذا في حالة المصافة تصفه. طب في حال عجزت عن ذلك يبقى في المسيفة. نعم. والعلماء قالوا فإذا كانت الصلاة لا تخرج عن وقتها في هذه الحال، تمام، يبقى من باب أولى في غير ذلك. ولهذا نميل إلى أن المريض لا يجمع بين الصلاتين جمعا حقيقي. فإن قال قائل لكن يشق عليه فبيجمع الحاجة، نقول يجمع جمعا صوريا، تكون الصورة صورة جمع والحقيقة أن كل صلاة في وقتها، بمعنى أنه يؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها، الظهر مثلا آخر وقت مثلا، ثم يقدم العصر لأول وقت، فيكون الصورة صورة إيه؟ جامع، لكن كل صلاة قد وقعت في وقتها. لأنه إذا لم يجوز إخراج صلاة الخوف عن وقتها فمن باب أولى الصلاة في المرض. صلي على حسب حالك، صلي على حسب حالك. وإذا احتجت إلى الجمع فليكن هذا الجمع جمعا صوريا. نعم. وفي أيضا وجوب صلاة الجماعة، لأنه إذا وجبت الجماعة في حال الخوف فلأن تجب في حال الأمن أيضا من باب أولى، وهذا من أقوى الأدلة التي استدل بها من رأى أن صلاة الجماعة فرض على الأعيان، وهذا القول الراجح من أقوال أنها فرض كفاية، أنها سنة. فالقول الراجح أنها فرض على الأعيان إن كانوا قادرين، فمن قدر على صلاة الجماعة وجبت عليه، مع حديث قول الله عز وجل واركعوا مع الراكعين، مع حديث النبي حديث أبي هريرة في الصحيح لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي رجال معهم حزم ومنحطف وأحرق على أقوام بيوتهم، يعني يتركون الجماعات. فالنبي ما يهم بتحريق من يترك سنة، بيوت من يحرق، من يترك سنة يحرق بيوتهم لماذا؟ وهم يتركون سنة، ولا فرض كفاء أيضا. إذا فرض كفائي معناه أنه إذا صلى أحد في المسجد سقط الإثم عني وأنا في البيت، فلا يكون هذا إلا في فرض عين. فيتعين على كل أحد قادر أن يأتي المسجد أن يأتي المسجد، نعم. لكن هل تصح الصلاة في البيت لو صلى وهو قادر على الإتيان؟ الجماهير تصح الصلاة، لكن ذهب بعضهم إلى أنها لا تصح، ولهذا يميل أهل الظاهر، ولهذا عندهم الجماعة شرط في صحة الصلاة. فصارت الأقوال أربعة: من يقول بأن الجماعة فرض عين، من يقول بأنها فرض كفائي، من يقول بأن السنة مؤكدة، من يقول بأنها إيه شرط في صحة الصلاة. نعم نعم. من
ثم قال بعدها: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها. قال نافع: لا أرى ابن عمر ذكره إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في الصحيح.
لماذا؟ يبقى ترك العذر، والجماعه مع القول بان فرض عين تترك العذر فيكون هذا عذر، يبقى من اعذار ترك الجماعه وليس من ادله ان الجماعه ليست واجبه. اذا منعك عذر منها خاص، مرض او شغال، لو انت حارس على شيء لو تركت هذا الشيء سرق، لو انت الان دكتور بتجرى عمليه جراحيه وأذن الظهر أو العصر، لو أنك في مصنع واقف على مكينة لو تركتها لفسد، لو إلى آخر أعذار كثير. من اللي بإمكانه؟ من اللي يقول هذا؟ هيعدل على النبي لو كان يمكنه أن يؤجل الأجل؟ نعم. ليه؟ لأنه الوقت هذا هو وقت ضبط من يتخالف عن صلاة الجماعة. وانا اعرف كيف انك ما صليت الجمعه او اول خير الا وقت الصلاه تصلى وانت متخلف عنه. نعم نعم. لا، هي مساله اجتهاديه، مساله اجتهاديه، والانكار انكار مباحثه وليس انكار تضليل او غير ذلك. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: صحة صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من خمسة أوجه أو ستة كلها جائزة. انتهى. قال علامة الفوزان حفظه الله تعالى:
كلها جائزة. وفي ذلك القاعدة أنه ماذا؟ أنه إذا وردت العبادة بصفة متعددة فتكون كلها جائزة، ويفعل الإمام ما يتسنى له. نعم.
قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: وشفافة مشروعة في زمنه عليه الصلاة والسلام، وتستمر مشروعيتها إلى آخر الدهر، وأجمع على ذلك الصحابة وسائر الأئمة ما عدا،
يعني لم تكن خاصة بزمان النبي صلى الله عليه وسلم بل تستمر مشروعيتها إلى آخر الدهر. صلاة الخوف إذا وقعت المسألة هذه واحتجنا إلى صلاة الخوف، احتجنا إلى صلاة الخوف. بعض الناس قد يقول أن لم تعد المعارك يعني التقاء جنود، صارت بالطائرات والصواريخ والأشياء هذه، نقول بقي التقاء الجنود في الحروب البرية وكذا، وحتى في المعارك هذه بالطائرات والأشياء هذه، فقد تنشغل بإرسال صواريخ، بإرسال طائرات، بتتبع بالرادارات، وأنت على ذلك أيضا. نعم.
قال: وأجمع على ذلك الصحابة وسائر الأئمة ما عدا خلافا قليلا لا يعتد به. وتفعل صلاة الخوف عند الحاجة إليها سفرا وحضرا إذا خيف هجوم العدو على المسلمين، لأن المبيح لها هو الخوف للسفر.
تمام. يعني أنها قد تكون هذه الصلاة في الحضر، نعم في الحضر، لأن المبيح لها هو الخوف، سواء وقع ذلك في السفر أو وقع ذلك في الحضر. نعم. لكن هتختلف بقى في الحضر إيه؟ إن لن يكون فيها قصر، يبقى في السفر حصل نقص في الفعل وفي العدد. في السفر في العدد الربعية تكون ركعتين، طيب والصفة حصل فيها ما حصل تغير. طيب أما الحضر هيكون النقص فيما يتعلق بصفة وكذا لا فيما يتعلق بعدد. نعم نعم. للإيه؟ للجمع فين؟ طب ما في مشكلة الجمع، ما في مشكلة لو احتاج الإمام إلى هذا ما في مشكلة. نعم.
قال حفظ الله تعالى وشفاه: لكن صلاة الخوف في الحضر لا يقصر فيها عدد الركعات وإنما تقصر فيها صفة الصلاة.
نعم، يبقى في قصر يعود إلى عدد وصفة، في قصر يعود إلى ماذا؟ إلى صفة دون عدد. في الحضر إلى صفة دون عدد. نعم. في السفر إلى صفة وعدد. نعم نعم. يعني خلق صفة دون عدد، دون عدد يعني. نعم.
قال: وصلاة الخوف في السفر يقصر فيها عدد الركعات إذا كانت رباعية وتقصر فيها الصفة.
المغرب زي سائر الصلوات. نعم، فيتصلى ثلاث. نعم، حسب ما تيسر للإمام في ذلك.
قال: صلاة الخوف في السفر يقصر فيها عدد الركعات إذا كانت رباعية وتقصر فيها الصفة. وتشرع صلاة الخوف بشرطين: الشرط الأول أن يكون العدو يحل قتاله كما سبق، الشرط الثاني أن يخاف هجومه على المسلمين حال الصلاة، لقوله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وقوله: ود الذين كفروا لو تغفلوا عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ومن صفات صلاة الخوف الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن أبي حثمة الأنصاري رضي الله عنه، وقد اختار الإمام أحمد العمل بها لأنها أشبه بالصفة المذكورة في القرآن الكريم، وفيها احتياط للصلاة واحتياط للحرب، وفيها نكاية بالعدو، وقد فعل عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة في غزوة ذات الرقاع، وصفتها كما رواها سهل هي أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. متفق عليه. ومن صفات
يعني أن يكون النبي صلى ركعتين، هو صلى ركعتين بكل طائفة ركعة، وكل طائفة صلت نفسها ركعة، يعني كل طائفة صلت مع النبي ركعة وتمت نفسها ركعة، أما النبي فصلى بالطائفتين ركعتين. نعم نعم. يعني ما يكون في اختلاف محرم تأخذ الرخصة ليه؟ مش كل قتال، مش كل قتال حتى لو أنت خايف، قتال إذا كان غير مشروع فإنه لا يجوز. رايح تعتدي على قوم وأنت مفتري معتدي على مسلمين وتقول أخذ برخصة الخوف؟ ما الذي اضطرك أصلا إلى القتال؟ أنت ما يجوز لك، ما يباح لك القتال حتى يباح لك مثل هذا. نعم. إلا سؤالك أنت سواء مش سؤال شرعي. يبقى احنا خرجنا عن القتال يبقى ايه؟ ها نعم. ها وانت ها اصلا انت بتتكلم، انت بتقول لا حل، احنا دلوقتي بتقول الشرط الاول ان يكون العدو يحل القتال، ان ده الشرط الاول العدو يحل القتال، يعني معركه لكن هذا يحل القتال، قتال مشروع سواء كان هذا مشركا كافرا او كان باغيا، لكن في غير ذلك لا. طيب لكن ناتي بقى احنا مثلا في الخوف، الخوف اللي هو عادي اذا كان يخاف من سبع، يخاف من انت، لماذا تغير الصفه؟ هل تحتاج الى ذلك؟ هل تحتاج انت الى ذلك ام لا؟ ان كنت لا تحتاج فما تفعل. طيب لو انك تحتاج الى ذلك ومعك جماعه ونخاف أن يأتينا مثلا سبع من جهة معينة ولا شيء، فالذي نرى أن العلة واحدة، العلة واحدة، وأن الإنسان إن كان يتفق مع خوفه شيء من هذا فلا بأس. نعم، شوف المسألة دي من قدامه لا أحد. نعم. نعم، لا لا تختلف. عند بعض أهل العلم يرى أن السفر إذا كان معصية لا يؤخذ فيه برخصة مطلقة، لكن الصواب فيه في كذا جهة. لكن ده علة الصلاة وهي قتال، فإذا لم يكن هناك قتال مشروع إذن أنت لست مضطرا إلى القتال، فلماذا تحدث قتالا تتغير به صفة صلاة على غير المعود لو كانت في غير القتال لبطلت؟ يعني اللي يحصل في صلاة الخوف هذا، هذا لو كان في غير قتال لبطل. ومن هنا كان هذا من حجج من قال بشرطية الجماعة، لأنه قالوا من أجل الجماعة سقطت أركان وسقطت كذا، ولا تسقط هذه إلا لما هو أعلى منها، لما هو أعلى منها. يعني أنت تصلي الجماعة عند الخوف رجالا أو ركبانا، أنت لو تفعل هذا من غير خوف تبطل الصلاة، تبطل الصلاة. فكون من أجل الجماعة يحصل هذا وكذلك في الصفات اللي حصلت، يبقى معناه أن الجماعة شرط. ولهذا شيخ الإسلام بي يعني بيقون القول هذا قوي في الشرطين. انتبهتم يا إخواني؟ نعم. إنما الثاني الرخص ذهب مثلا لسفر يعصي ده يزني أو غير ذلك، فهل هنا سيتمتع برخص من قصر الصلاة ومن فطر في سفر ومن ومن ومن؟ فمن قائل هذا، فمن أهل العلم من يميل إلى هذا أنه لا يستمتع بالرخص من سفر معصية، والرخص دي رحمة وتخفيف، وهذا ليس أهلا للرحمة والتخفيف. والثاني يقول لا، تحقق الشرط، مش في سفر، تحقق سفر، هو آثم لسفره، وفي نفس الوقت الله ما فرق، قال إذا ضربتم في الأرض، والمعاصي دي أمر بيكون من أفعال المسافر، لكن الله ما فرق، ولا السنة فرقت بين عاص ومطيع، بين عاص ومطيع. نعم.
ابن قدامة بيقول
لا، دي ما يخرج مشكلة، دي حاجة تانية، دي شيء تاني. نقول لا، ما يخرج صنع عن وقته، لكن يصلي وهو يجري العملية على حسبها، يومئ يومئ على حاله، إذا ما استطاع يركع يومئ ولا إشكال، وبيجري العملية. نعم. نعم. ليه يخشى؟ يعني إيه هقول قد إيه؟ وفي المخ والقلب إيه الإشكالية؟ مش هو بيعمل كده مفتح كده هو؟ مش هو بيعمل كده؟ خلاص بس، ولا إشكالية؟ هو متكلم. الله أكبر، الحمد لله، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نستعين. فأي إشكالية؟ فأي تركيز؟ نفسه التركيز، ما في مشكلة. لكن لو أنه يستطيع أن يركع ويسجد، يركع ويسجد، تمام؟ ما استطاع يبقى يوم، ما استطاع يوم لا يلزم الإيمان. حتى الإيمان لو وصل درجة ما ينفع، زي من واحد مثلا بسيء السيارة بالليل ولكن وبيتنفل، مش يعني مش لأنه مثلا التنفل يرخص فيه التجالس، لكن أقصد ماذا؟ أن الإنسان ممكن يروح يمول، يدخل على البنزيمة ويمول ويحاسب وكل حاجة، ويطلع ويعمل وبيصلي. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. والعاصي بهربه كالذي يهرب من حق توجه عليه.
لأن عمدة الصلاة العقل، فإذا كان إنسان معه عقله يأتي منها ما استطاع. ولهذا قول شيخ الإسلام، إخوان الصوت إذا كان عندكم حديث نسمعه، إحنا لو عندكم مسائل نسمعها، أو أنتم في غنى عن مسائل ما فيش مشكلة، تفضلوا وإحنا جالسين سيب أماكن إخوانكم. صحيح، يعني نتكلم في مسائل ما بتهيألي مهمة، أظن يعني على مستوايا أنا مهمة، يمكن أنتم بقى أعلى مش عارف حاجة تانية، لكن على مستوايا أنا أرى أنها إيه مهمة. شيخ الإسلام وده قول الأحنف وكذا يرى أنه إذا وصل الإنسان إلى حد عدم استطاعة الإيماء فترفع عنه الصلاة حتى لو كان معه عقله إذا لم استطع أن يومئ، لأن لا صلاة إلا تصح إلا بسجود، سواء كان سجودا حقيقيا أو كان سجودا بإيماء، فإذا لم يستطع أن يومئ يبقى لا تصح الصلاة، لكن الجماهير على صحتها وهو الصحيح، لأن المناط على العقل والإدراك، طالما أنه عاقل ويدرك الصلاة يصلي. نعم. تقول ابن قدامة
قال رحمه الله تعالى: فصل. والعاصي بهربه كالذي يهرب من حق توجه عليه وقاطع الطريق، واللص والسارق ليس له أن يصلي صلاة الخوف لأنها رخصة ثبتت للدفع عن نفسه في محل مباح، فلا تثبت بالمعصية كالرخص السفر.
لا، احنا كنا نتكلم عن مسألة ايه؟ الخوف من غير قتال. نعم. اقرأ انت. تمام، يعني عمم، طالما العلة موجودة عمم في الأغراض، سواء كان في قتال أو في خوف سبع أو عدو أو شيء. نعم. نعم. خوف من إيه؟ قطعا يصلي النبي استفتي فيصلي في محله في مكان يصلي في الوقت أقصد، ثم يصلي مع الإمام بعد ذلك. نعم.
قدمها في صفة صلاة المغرب في الخوف.
نعم.
قال مسألة: وإن كان قال وإن كانت الصلاة مغربا صلى بالطائفة الأولى ركعتين وأتمت لأنفسها ركعة تقرأ فيها بالحمد لله، ويصلي بالطائفة الأخرى ركعة وأتمت لأنفسها ركعتين تقرأ فيها بالحمد لله وسورة. وبهذا قال مالك والأوزاعي وسفيان والشافعي في أحد قوليه، وقال في آخر: يصلي بالأولى ركعة والثانية ركعتين، لأنه روي عن علي رضي الله عنه أنه صلى ليلة الهرير هكذا، ولأن الأولى أدركت معه فضيلة الإحرام والتقدم فينبغي أن تزيد الثانية في الركعات.
يعني فيها فائدتين: فيها أن المغرب يقصر للقصر كفر بعين، فالصبح ما يقصر ولا المغرب يقصر، وفيها بقى الخلاف، وفيها أن الصلاة الركعة لا تتجزأ، فلا نقول يصلي بطائفة ركعة ونصف وصلي بطائفة ركعة ونصف، إنما يصلي ركعتين بطائفة وركعة بطائفة. هل بقى يصلي بطائفة الأولى ركعتين أو يصلي بالثانيين ركعتين؟ سهلة ديت، المهم إن هو لا يتنصف تتنصف الركعة، صلي بطائفة ركعتين وبطائفة إيه؟ ركعة. نعم. لكن يعلم أيضا أن من الصفات تتكلم فيها العلماء أن الخوف يكون ركعة، ورد بعض الحديث أنه يكون ركعة، لكن تنازعوا بقى هل فعلا ده ثابت ولا كذا أو شاذ، والأقرب أنه شاذ صلاة ركعة، ولعل يقصد ركعة أن النبي صلى ركعة في الطائف وليس أن مجموع صلاة النبي ركعة. نعم. نعم.
قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه: ومن صفات صلاة الخوف ما روى جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا صفين والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبرنا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحضر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو.
إذا كان بصلاة الطائفتين معا، قام وركع ورفع، فكبر الرسول فكبر، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رسول الله ورفعنا جميعا. طيب عند السجود بقى انحضر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف الاخر في الاخر العدو، يبقى هنا تجاه العدو الصف الثاني والصف الاول انحضر ايه؟ انحضر. فلما قضى النبي السجود وقام الصف الذي يليه انحضر الصف الاخر بالسجود وقام، ثم تقدم الصف الاخر وتاخر الصف المقدم، تقديم وتأخير حركة، كل ده من أجل جماعة. من هنا قال من قال بأن الجماعة شرط، لأن ما يسقط هذه الأشياء إلا بشرطية. ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، فمن حضر سجود الصف الذي يليه وكان مؤخرا في الركعة الأولى وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى السجود وقام الصف الذي يليه انحضر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم وسلمنا جميعا. رواه مسلم. هذه صفة. نعم.
قال: ومن صفات صلاة الخوف ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة وسجدتين، والأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم سلم ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. متفق عليه. ومن صفات صلاة الخوف أن يصلي بكل طائفة صلاة ويسلم بها، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. ومن صفات صلاة الخوف ما رواه جابر رضي الله عنه قال:
يعني ما يصطف طائفة خلفه، يصلي بطائفة ويعود ويسلم بها ويسلم بطائفة ويسلم بها. نعم.
قال: ومن صفات صلاة الخوف ما رواه جابر رضي الله عنه قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع، إلى أن قال: فنودي للصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين. قال: فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان. متفق عليه. قال: وهذه الصفات تفعل إذا لم يشتد الخوف، فإذا اشتد الخوف بأن تواصل الطعن والضرب والكر والفر ولم يكن تفريق القوم وصلاتهم على ما ذكر وحان وقت الصلاة، صلوا على حسب حالهم رجالا وركبانا للقبلة وغيرها، يؤمون بالركوع يومئون بالركوع والسجود حسب طاقتهم.
يعني ما هو بلازم التوجه إلى القبلة، لأن يصعب التوجه إلى إيه؟ القبلة. هذا كله يندرج تحت قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
ولا يؤخرون الصلاة لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا.
كيف أي الذين بقى يضيعون الصلاة كلية فلا نرى المصلون؟ إن قلنا إن من يدخل النار يعرف إخوانه بمواضع السجود، فإن النار تأكل الجسد إلا مواضع السجود، هذا ما له مواضع السجود، هذا ما كان يصلي. وإذا قلنا إن النبي يعرف أمته في أرض المحشر بالوضوء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إن أمتي يدعون القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء. هذا ليس له وضوء، هذا ليس له إيه؟ ليس له وضوء. فالذي لا يصلي هذا على خطر عظيم، خطر عظيم. كان يتركها كلية أو عزم على تركها كلية، هذا كافر والعياذ بالله، كما ورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يرون شيئا من أعمال تركه كفر غير الصلاة. نعم.
قال: ولا يؤخرون.
نعم. عند من يكفر بترك الصلاة هيكفره، عند من يكفر ترك صلاة واحدة عامدا يكفره، الجمعة أو غيره. نعم. لا، هو من ترك جمعة ثم من ترك ثلاث جمعة ليس في التصريح بالكفر، لكن وعيد طبع الله على قلبه وكذا. نعم.
قال: ولا يؤخرون.
نعم. قالوا: نحن عندنا إجماع، وإذا إن شاء الله هنقضي فيه يمكن يوم دورة أو يومين كمان. قالوا: إحنا عندنا إجماع. احنا نقولهم: احنا عندنا اجماع ضرر شقيق، هم عندهم اجماع ان المسلمين على مدار 14 قرنا ما عرفنا حالة واحدة ان الناس تركوا الصلاة على واحد وقالوا هذا لا يصلي، مما يدل على ان تارك الصلاة ليس بكافر. ما عندنا حالة واحدة ان الناس قالوا ان المسلمين تركوا الصلاة على احد وقالوا هذا لا يصلي، هم عندهم كده يعتبرون هذا، فهم عندهم يستدجون أيضا بالإجماع. نقدام ذكر في المغني هذا الأمر، قال: لازال المسلمين على ذلك، فيحمل الكفر ذاك على الكفر الإيه؟ على الكفر الأصغر. لكن طبعا مردود، أنا قصدي أن دليلهم أن لهم أدلة، أن لهم الأدلة. نعم.
قال: ولا يؤخرون الصلاة لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي فصلوا رجالا أو ركبانا، والرجال جمع راجل وهو الكائن على رجليه ماشيا أو واقفا، والركبان جمع راكب. ويستحب أن يحمل معه في صلاة الخوف من السلاح ما يدافع به عن نفسه،
ما يدفع به عن نفسه،
ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله، لقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم. ومثل شدة الخوف حالة الهرب من عدو أو سيل أو سبع، أو خوف فوات عدو يطلبه فيصلي في هذه الحالة راكبا أو ماشيا مستقبل القبلة وغير مستقبلها، ويومئ بالركوع والسجود.
نعم، الشيخ يقول ومثل شدة الخوف حالة الهرب من عدو أو سيل أو سبع، أو خوف فوات عدو يطلبه فيصلي في هذه الحالة راكبا أو ماشيا مستقبل القبلة وغير مستقبله، يومئ بالركوع والسجود. والله إن كان في مسافة قصر يبقى مع القصر، إن كان في غير مسافة قصر فإنه يصليها تامة. نعم.
قال ونستفيد من صلاة الخوف على هذه الكيفيات العجيبة والتنظيم الدقيق أهمية الصلاة في الإسلام وأهمية الصلاة الجماعة بالذات، فإنهما لم يسقط في هذه الأحوال الحرجة، كما نستفيد كمال هذه الشريعة الإسلامية وأنها شرعت
بكل شيء أو شرعت
لكل حالة ما يناسبها، كما نستفيد نفي الحرج عن هذه الأمة وسماحة هذه الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان.
قد يقول قائل يعني أليس في هذا صعوبة ومشقة، لو أنه جاز التأخير ما كان هذا أولى؟ نقول هناك مرامي. الذي يظهر لي أن أعظم هذه المرامي أن الصلاة في هذا الوقت تعالى تلك الصفة إنما هو دعوة لمن؟ للكفار، أكبر دعوة للكفار، هذا له أثر. ولهذا الذي يظهر أن النبي لما ربط ثمامة في المسجد لثلاثة أيام ليرى المسلمين، هذا أكبر دعوة، لأنه رأى ما لم يره في حياته، لم يكن هذا عند المشركين. كذلك أيضا إحنا نرى المشركون التمسك إلى هذا أمر ما شهدوه من قبل، هذا أمر ما شهدوه من قبل، فيكون هذا من باب دعوة. الثاني استمطار النصر، النصر، لأن أعظم الأسباب التي يستمطر بها الإنسان النصر هو تقوى الله عز وجل والقيام بما أوجب عليه. ثم الثالث إشارة إلى أهمية الصلاة، وأنه لو لم تكن الصلاة من الأهمية بمكان ما شرعت على هذه الأحوال، يبقى دي إشارة إلى أهمية الصلاة. ولهذا لا خير في إنسان لا يصلي، لا خير في قلت بالتكفير ما قلت بالتكفير، ولهذا لا يجوز للرجل أن يبقى على امرأة لا تصلي، ولا المرأة تبقى مع رجل يصلي. للأسف الشديد ممكن مرة تطلب الطلاق لقصور نفقة لكذا، اللي بيصلح بين رجلين بين زوجين رجل وامرأة يتكلم في كل شيء إلى الصلاة يعني، وتقوم الدنيا وما تقعد والمحاكم وإلى آخره، إنما لو وقفت المسألة هو لا يصلي لا يحكم فيها الرجل، طيب خلاص أنت مش هتدخل القبر ولا هو يدخل قبرك، الدين ده فين؟ في القلوب. نعم. حتى ولو كانت تصلي وتضرب، ما يجوز للإنسان يبقي على امرأة لا تصلي حتى ولو كانت تصلي تجمع الصلوات كل يوم معها. نعم.
قال نسأل
الإيه؟ يضطرها تخلع نفسها؟ هو يدفع لها إيه؟ ما انا بقولك هو يضطرها تفتدي كل شيء. هو الذي لا يصلي يعني هو مفرط. نعم، تطلب منه الطلاق ويعطيها كامل حقوقها، كام فوقها ملايه كمان.
قال حفظ الله تعالى وشفاه، نسأل الله ان يرزقنا التمسك بها والوفاة عليها، انه سميع مجيب. قال باب في أحكام صلاة الجمعة. قال سميت بذلك لجمعها الخلق الكثير، ويومها أفضل
صلاة
الجمعة.
مكتوب عندنا الجمعة، الجمعة. نعم.
قال سميت بذلك لجمعها الخلق الكثير، ويومها أفضل أيام الأسبوع.
وهذا يعتبر يعني أكبر تجمع أسبوعي، عندنا تجمع يومي وعندنا تجمع أسبوعي وعندنا اجتماع سنوي. يومي صلاة الجماعة 5 مرات، أسبوعي الجمعة، لهذا وسنوي عرفة. لهذا هذا له أحكام، الذي يكون يوميا له أحكام، فيكون لكل قوم مسجدهم يصلون فيه، لأن هذه جماعة خاصة تعتبر جماعة الحي، جماعة المكان. طب الجمعة جماعة البلد، لهذا السنة نغلق المساجد إلا المسجد الجامع. البلدك فيها مسجد جامع ونبنيه مسجدا واسعا، خلاص يبقى لا نعدد الجماعة الجمعة حتى لا نفرق جماعة المسلمين، كما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد واحد، وجميع المساجد تغلق بخلاف مساجد الجماعة فإنها كانت مفتوحة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل الذي صلى مع النبي ثم أتى أهل مسجد وهم يصلون وقال أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت. وكان عندنا مسجد قباء وعندنا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، في المساجد التي في العوالي والأطراف وكذا. طيب في العيد في جمع أيضا سنوي داخل البلد وهو العيد العيدين، وإذا هذا الاجتماع يكون للرجال والنساء الطاهرات والحائضات وغير ذلك، لهذا نخرج عن المسجد. فالجمعة في المسجد، العيدان خارج المسجد، خارج المسجد. ليه؟ بيجتمع بقى الكل، كل المسجد حتى النساء، المرأة الحائض تخرج وذوات الخدور تخرج وإلى آخره. فلهذا وإظهار الشعيرة وخلاء ومخالفة الطريق، كل هذه معاني تتناسب مع إيه؟ مع الخلاء. يبقى عندنا اجتماع سنوي لكن داخل البلد، وعندنا اجتماع أسبوعي، وعندنا اجتماع يومي. اجتماع بقى المسلمين في بقاع الأرض مشايخها ومغاربها، وهذا اجتماع إيه؟ عرفة، ده أكبر اجتماع. العربي والعجمي والأبيض والأسود كل أحد نجتمع، هو مكان واحد ليس يوجد له نظير. يبقى عندنا اجتماع جماعة، عندنا اجتماع جمعة، عندنا اجتماع عيدين، عندنا اجتماع عرفة، وعليه الدين كله مبناه على الاجتماع والجماعة. والجماعة مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، ولهذا لا تجد المسلم السلفي السني يخرج عن الجماعة حيثما كان، وهو متيم بالجماعة هذه. لا تجد شاذا عن جماعة أحد من أهل السنة مع جماعة المسلمين. شوف في البلدة يكون المسجد لصاحب بدعة وليس إلا هو، وصلي الجماعة ولا تركه. إن كان هناك مسجد أخرى صليت معها وتركت الصلاة خلف المبتدع، لكن لو لم يكن إلا هذا المسجد صليت معه ولا أترك الجماعة. ولذا نحن نقول ترك صلاة الجماعة مع أهل البدع من البدع، والصلاة جماعة مع أهل البدع من البدع. كيف هذا؟ كيف تركها من البدع وصلاتها مع البدع؟ صلاتها من البدع مع أهل البدع من البدع إن كان يوجد غيرهم، فإن لم يوجد غيرهم فتركها خلف أهل البدع من البدع، من أجل الجماعة، من أجل الجماعة. يبقى الإنسان لا يطرق، نحج مع أئمتنا ولاة أمورنا وإن جاروا نصلي خلفهم، وإن جاروا نصلي عليهم، وإن جاروا الجماعة أنت معها. إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، خلاص ما فيش جماعة شرعية. قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. يبقى الجماعة مقصد عظيم من مقاصد الشريعة عندنا. نعم إذا كان مسجد بدعة ما اعتلهمش، صلوا في الشوارع، حتى لو يصلوا في الخلاء. لكن لو مسجد الناس، لكن احنا مبتلون في الفترة دي بإمام من أهل البدع، لكن المسجد ليس يتبع جماعة ولا يتبع أهل بدعة، لكن ابتلنا بإمام جاي لنا مثلا من أي ناحية ويصلي بنا سنة ممكن يمشي أو كذا، ما فيش إشكال إن إحنا نوسع المسجد. أما إذا كان مسجد لأهل بدع لا نعطيه أبدا، لأن هذا مسجد يحرف في سنة ويحرف في نعم، فهو داخل في معنى الضرار. نعم.
قال حفظه الله تعالى: سميت بذلك لجمع الخلق الكثير، ويومها أفضل أيام الأسبوع، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل أيامكم يوم الجمعة.
هذا أفضل أيام الأسبوع الجمعة. لكن هل هو أفضل أيام السنة؟ قول، قول، والقول الثاني يوم عرفة، قول الثالث يوم الحج الأكبر، وهو القول الأقرب أن أفضل أيام السنة يوم الحج الأكبر، هذا أفضل أيام السنة. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون وفي رواية السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له والناس لنا فيه تبع. وروى مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أضل الله عن الجمعة
يعني
من كان قبلنا،
الله له والناس لنا في تبع. نعم. واللفظ الثاني أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، فيكون يوم الجمعة قبل السبت الأحد، مش السبت الأحد الجمعة، لا الجمعة السبت الأحد، يبقى احنا الأول الجمعة، وثم السبت اليهود، ثم الأحد اللي النصارى. ولهذا قال نحن الآخرون الأولون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له والناس لنا فيه تبع. نعم.
قال حفظ الله تعالى شرع اجتماع المسلمين،
ولهذا الله هدانا لأطيب الأشياء. الناس يدعون إلى صلاتهم بأي بوسائل متعددة، نحن الذين ندعو لصلاتنا بالأذان، الأمة الوحيدة تدعو لصلاتها بالأذان. شوف، لا عندنا نقص ندقه، ولا عندنا نار نشعلها ولا شيء، نؤكد ونقرر ونراجح الإسلام كله 5 مرات. الأذان ده أخواني مراجعة عامة، مراجعة عامة الإسلام كله، توحيد وعبادة ومعاملة وكل حاجة في الأذان هذا 5 مرات. تؤذن، يؤذن بلاد المسلمين بهذا الأذان، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، تقرير، تقرير التكبير والشهادتين، ثم الدعوة إلى أعظم العبادات وهي الصلاة وهي شرع لكل العبادات، ثم التوحيد بلا إله إلا الله، وهكذا كله. فأنت تقرر هذا الأذان، ولهذا هذا الأذان المؤذن أطول الناس عنقا يوم القيامة، الذي يردد الأذان وكذا يدخل الجنة إن شاء الله. تمام. كله فضائل الأذان هذا، فالله عز وجل هذا الأمة لهذا الأذان العظيم المبارك 5 مرات في اليوم والليلة في سائر الأوقات يؤذن الناس فيه. ولهذا كان من الهدي أن المسلمين كانوا إذا نزلوا بلدا انتظروا، فإذا سمعوا الأذان خلاص ده بلد إسلام، إذا ما سمعوا فلهذا من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة. ولهذا قالوا إذا اجتمع أهل بيت على عدم الأذان دعاهم الإمام إلى الأذان، إذا ما أذنوا اجتمعوا على هذا قاتلهم الإمام عليه. أهل بلد، أهل بلد إذا دعاهم الإمام ولم يصلوا ولم يؤذنوا دعاهم إليها، إذا ما أذنوا قاتلهم على ذلك، هذا من الشعائر الظاهرة العظيمة. نعم.
قال حفظ الله تعالى وشفى شرع اجتماع المسلمين فيه لتنبيههم على عظم نعمة الله عليهم، وشرعت فيه الخطبة لتذكيرهم بتلك النعمة وحثهم على شكرها، وشرعت فيه صلاة الجمعة في وسط النهار ليتم الاجتماع في مسجد واحد، وأمر الله المؤمنين بحضور ذلك الاجتماع واستماع الخطبة وإقامة تلك الصلاة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره. وقد اختلف العلماء هل هو أفضل أم يوم عرفة على قولين هما وجهان لأصحاب الشافعي، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجره.
يعني نقول نجمع بينهما بأن يوم الجمعة خير الأيام باعتبار الأسبوع، ويكون يوم عرفة باعتبار السنة ما عدا الحج الأكبر. نعم.
قال وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجره بسورتي ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان الإنسان، إلى أن قال وسمعت
كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في فجر الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. العلماء قالوا لأما في هاتين الصورتين من التذكير بخلق آدم وذكر الجنة والنار وكذا ما فيما، ولأن القيامة ستقوم يوم الجمعة، وكان خلق آدم أصلا يوم الجمعة، فناسب أن يكون هذا معاده. يبقى التذكير، التذكير بقضية الخلق وقضية المعاد وقضية كذا، كل يوم جمعة صباحا تذكر هذا المعنى. طيب بعد ذلك اقرأ سورة الكهف لتتذكر ما في هذه الصورة من قصص تمررها على قلبك وعقيدتك وعبادتك وتربيتك. قصة من هاجر من أجل دين وفر أصحاب الكهف، قصة من لم يغتر بأرضه وكذا وإنما نسب النعمة إلى الله بخلاف من كفر النعمة، قصة آدم مع إبليس وما جرى من كبر هذا عن السجود واستسلام الملائكة لذلك، قصة طلب العلم ولم يزد فيه نبي من أنبياء الله كليم الرحمن موسى عليه الصلاة والسلام، قصة الملك وكيف أن الملك إذا أتاه الله مؤمنا لم يغتر به وإنما يقيم به حدود الله وشرع الله بخلاف من أتاه الله الملك فضل به، كما أتى الله فرعون الملك فضل به، وكما أتى قارون المال فضل به، لكن هذا ذو القرنين الذي يجوب الأرض من شقها إلى مغربها ومع ذلك فإنه يقيم بذلك شرع الله. يبقى قصة الفرار بالدين، قصة شكر النعم، قصة الخلق وعدم تكبر العبادة، قصة الطلب، قصة الملك وعدم اضطرار بذلك، هذه تمرها على قلبك كل أسبوع. يا لها من تربية عظيمة. ولهذا ليست تلاوة سورة الكهف هذا يقتصر الإنسان فيه على تلاوة الألفاظ دون الوقوف عند هذه المقاصد والمراني. يبقى فجرا تمر على قلبك السجدة والإنسان، وفي الصورتين ما فيهما من إعباط، ثم تمر سورة الكهف، ثم الأعلى والغشية أو الجمعة والمنافقون، هذه كلها تمرها، ثم الصلاة على النبي، ثم ساعة الإجابة خصوصا في آخر ساعة يوم الجمعة، ثم الاجتماع، كيف أننا أمة واحدة يجمعنا عبادة ويجمعنا طاعة ويجمعنا الاجتماع ونبذ الفرقة، ثم ما تميزنا به عن سائر الأمم بأن الله اصطفى لنا أعظم العبادة وأعظم الأجور بأدنى بدون حرج. يعني مرامي الحقيقة إخواني مرامي عظيمة جدا. يوم الجمعة هذا له خصائص، ولهذا بعضهم عدها تقريبا 100 خصلة، 100 خصلة صنفوا فيها، وكل هذه من مقاصد الجمعة العظيمة. نعم.
قال حفظه الله تعالى إلى أن قال: وسمعت شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يقول: إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين الصورتين في فجر الجمعة لأنهما تضمنتا ما كان ويكون في يومها، فإنهما اشتملتا على خلق آدم وعلى ذكر المعاد وحشر العباد، وذلك يكون يوم الجمعة، وكان في قراءتهما في هذا اليوم تذكير للأمة بما كان فيه ويكون، والسجدة جاءت تبعا.
طب هل هذا واجب؟ لا، سنة قراءة السجدة للإنسان في فجر الجمعة، هذا من السنة. ومن الناس من يقتصر على بعض الإنسان وبعض الجمعة، يقول الناس ما يتحملوا، وهذا خلاف السنة، بعض السجدة بعد السجدة وبعض الإنسان، يقول الناس ما يتحملوا، فيأتي مثلا السجدة قل يتوفاكم ملك الموت ثم يسجد بالناس، ويأتي مثلا في الركعة الثانية ببعض الإنسان، وهذا خلاف السنة. إنما السنة أن تقرأ الصورتين كاملتين، صورة السجدة وصورة الإنسان، هذه السنة. نعم.
قال: والسجدة جاءت تبعا ليست مقصودة حتى يقصد المصلي قراءتها حيث اتفقت، يعني من أي صورة،
لأن بعض الناس يعتبر أن المقصد ما هو المقصد السجود، ولهذا يقول السجدة صورة السجدة طويلة على الناس، فنأتي بصورة العلق مثلا أو يأتي بآية السجدة. وإحنا صغار تربينا كذا، كان الشيخ كان كل مشايخ البلد عندنا، احنا كان عندنا يعني احنا في قريتنا احفظ قرية يعتبر في مركز بيرة اللي ما يكون في مركز كفر شيء، كان عندنا كبار المحفظين والجماعة دول، بس ما كانش بيصلوا ليه الفجر ولا حسوا بيصلوا الفجر خالص، ولا واحد بيصلي الفجر فيه. فاحنا صغار كده في يوكلوني بالايه بالفجر، فحفظوني بقى من اول كلية توفاكم ديت وكذا تقراها انت ايه على قدر الناس. طبعا كان تقرا السجده والسلام، واحنا ما كناش نعرف الاحكام، كان ده اولى اعدادي ثاني اعدادي كده، ولا نعرف شيئا من هذا. نعم.
قال ومن خصائص،
نعم نعطيك أثر. نعم.
قال ومن خصائص يوم الجمعة استحباب كثرة الصلاة على النبي.
كوثر يعني جمع بين إيه؟ نعم.
قال ومن خصائص يوم الجمعة استحباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفي ليلته، لقوله صلى الله عليه وسلم أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، رواه البيهقي.
يبقى يبدأ من ليلة الجمعة، يعني إذا أذن المغرب يبقى ليلة الجمعة ويوم الجمعة، إذا المغرب اللي بعدها يبقى مغرب السبت، يبقى مغرب السبت، يبقى ليلة الجمعة ويوم الجمعة تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون لك الورد الزائد في هذا، تصلى على النبي يوميا لكن لك في هذا اليوم تلك الليلة ورد زائد على هذا. نعم.
ومن أعظم خصائص يوم الجمعة صلاة الجمعة التي هي من آكد فروض الإسلام، ومن أعظم ما جامع المسلمين من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه.
كيف بالذي يترك الجمعة والجماعات والصلوات. نعم.
ومن خصائص يوم الجمعة الأمر بالاغتسال فيه وهو سنة مؤكدة، ومن العلماء من يوجبه مطلقا، ومنهم من يوجبه في حق من به رائحة يحتاج إلى إزالتها.
نعم، ولكن جماهير أهل العلم من المتقدمين على السنية لقوله صلى الله عليه وسلم ومن توضأ فبها ونعمت. نعم.
قال ومن خصائص يوم الجمعة استحباب التطيب فيه وهو أفضل من التطيب في غيره من أيام الأسبوع.
نعم.
ومن خصائص هذا اليوم استحباب التبكير للذهاب إلى المسجد لصلاة الجمعة والاشتغال بالصلاة النافلة والذكر والقراءة حتى يخرج.
يعني صلاة الجمعة وصلاة العيدين والسسقة كل الصلاة التي يشرع فيها الجماعة يسحب الإنسان هو يتنظف ويلبس الجديد النظيف ويتطيب حتى لا تنبعث منه روائح تؤذي المصلين. نعم.
قال ومن خصائص هذا اليوم استحباب التفكير للذهاب إلى المسجد لصلاة الجمعة والاشتغال بالصلاة النافلة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام للخطبة.
حتى من أتى كما جاء في الصحيح الجمعة في الساعة الأولى فكان من قرب بدنه، من أتى في الساعة الثانية فكان من قرب بقرة، من أتى في الساعة الثالثة فكان من قرب كبشا، ومن أتى في الساعة الرابعة فكان من قرب دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة فكان من قرب بيضة. هذه الساعات متى تبدأ؟ اختلف العلماء في ذلك، والأقرب أنها تبدأ من ساعات المجيء إلى الجمعة وهو بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني بعد ارتفاع الشمس مثلا بربع ساعة تبدأ الساعات، فمن أتى في الساعة الأولى فله هذا الأجر وكذا وكذا إلى آخر ذلك. فقسم الوقت، يعني لو افترض مثلا الشروق الآن على 6:30 مثلا يبقى 7:15 إلى الساعة 12، وقسم بقى الوقت هذا على 5، تأتي في الساعة الأولى في الثانية في الثالثة في الرابعة في الخامسة وهكذا. نعم.
قال وجوب
نعم صحيح كذلك. نعم.
قال وجوب
صحيح.
قال وجوب الإنصات.
نعم. لا، الإمام استثني لسنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية، النبي لم يكن يبكر لما كان يأتي فيدخل مسجده ويصعد المنبر فيرجى له الأجر هذا. نعم.
قال وجوب الإنصات للخطبة.
نعم. يعني يوشك لعله طبع، بمعنى أنه لا يوفق بعد ذلك للصلاة فممكن أن يخرج من الإسلام بهذا الطبع، فيكون هذا متوعدا بالطبع، وليس أنه يحصل طبع لكن قد يكون سببا في حصول طبع، طبع على قلبه لكن يكون في المآل وليس إيه في الحال، وقد يكون طبعا جزئيا. نعم. شوف تفسير تبع الله على قلبه. نعم. لا ده الإمام مالك يمكن أسهلهم، وكان بيعتبر أن الإتيان من الساعة يمكن الأخيرة، ساعة الإتيان الأخيرة يمكن، يعني الإمام مالك يمكن أقصرهم، أقصرهم بالصوت، يعني كان يعتبر يمكن مع قبيل الجمعة بقليل، يمكن مع النداء الأول مع كذا. شوف قول مالك كذا في الإتيان. نعم. لكن ممكن في منهم من قال يكون هذا، لكن الأقرب أن ذلك يكون من وقت التنفل. التنفل والتطوع يكون بعد ارتفاع شمس قيد رمح، تدخل وتتنفل. نعم.
المبارك فرش عون المعبود قال طبع الله أي ختم على قلبي على قلبه، قال يمنع إيصال الخير إليه، وقيل كتبه منافقا.
نعم. يبقى طبعا معنى يعني عدم إيصال الخير إليه. نعم. تأكيد، تأكيد يكون هذا من باب التأكيد، ده الأقرب. بكر وابتكر وغسل واغتسل وغسل واغتسل وكذا، يكون باب التأكيد، ده الأقرب. نعم. وقيل يبكر ويقترب من الإمام، لكن على هذا مما هو معروف يعني في السياق العربي، يعني بكر وابتكر وغسل واغتسل، يكون هذا باب تأكيد. وقيل يكون هذا في من يتسبب في اغتسال غيره من اتيان أهله أو كذا. نعم. إيه؟ نعم.
طبع على قلبي خلاص احنا قلنا
ايه؟
قلناه نفس طبع على قلبي، طبع على قلبه.
نعم. نفس المعنى،
نفس المعنى ذكر ايضا في عون المعبود والمرقى وغيره.
نعم. نعم. تقول بكر وابتكر معنى قال ايه؟ توكيد. بكر وابتكر توكيد. نعم.
قال في التحفة قال من غسل واغتسل روي بالتشديد والتخفيف، قيل أراد به غسل، غسل رأسه، وبقوله اغتسل غسل سائر بدنه،
يعني غسل أو غسل. نعم. قال
قيل أراد به غسل رأسه، وقيل وبقوله اغتسل غسل سائر بدنه، وقيل جمع زوجته فأوجب عليه الغسل فكأنه غسلها واغتسل، وقيل كرر ذلك للتأكيد. ويرجح التفسير الأول
نعم.
ويرجح التفسير الأول ما في رواية أبي داود في هذا الحديث بلفظ من غسل رأسه واغتسل.
بكر تبكيرا، أقول لك بكر تبكيرا، هذا تأكيد. نعم.
قال ويرجح التفسير الأول ما في رواية أبي داود في هذا الحديث بلفظ من غسل رأسه واغتسل، وما في البخاري عن طاووس قلت
هو غسل واحد، غسل رأسه ثم غسل بدنه هو غسل واحد. نعم.
قال وما في البخاري عن طاووس قلت لابن عباس ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا واغسلوا رؤوسكم، لم الحديث.
نعم. 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 يقترب من الإمام محضر. نعم.
أيضا هو ذكر فيها نفس الأقوال، قال أي أدرك الجمعة، أدرك أول الخطبة، ورجحه العراقي، وقيل كرره للتأكيد، وبه جزم ابن العربي. وقال الجزري في النهاية بكر أتى الصلاة في أول وقتها، وكل من أسرع إلى الشيء فقد بكر إليه، وابتكر معناه أدرك أول الخطبة أو وأول كل شيء باكورته. نعم. وابتكر الرجل إذا أكل باكورة الفواكه.
نعم.
وقيل معنى اللفظتين واحد، إنما كرر المبالغة والتأكيد كما قالوا، كما قالوا أجاد مجد.
نعم. شوف اتيان الجمعة قول مالك في اتيان الجمعة. نعم.
قال علامة الفوزان حفظ الله تعالى وشفاه ووجوب الإنصات للخطبة إذا سمعها، فإن لم ينصت للخطبة كان لاغيا ومن لغى فلا جمعة له، وتحريم الكلام وقت الخطبة، ففي المسند مرفوعا والذي يقول لصاحبه أنصت فلا جمعة له.
ومن كيف فلا جمعة لو تبطل، يعني من تكلم وقت الخطبة تبطل صلاته؟ الجواب لا تبطل، لكن لا أجر له فيها. هذا معنى لا جمعة له، يعني لا أجر له في جمعته، لا أجر له في الجمعة، لكن صلاته صحيح، لكن صلاته صحيح. اللهم إلا إذا احتاج للكلام ويكون هذا بين الإمام والمصلي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه كلم بعض المصلي، فلو احتاج المأموم يسأل الإمام أو الإمام يعلم المأموم ويتكلم معه لا بأس. أما كلام المأموم مع غيره فإنه لا ينبغي، فإنه لا ينبغي، ولو احتاج إلى شيء يشير. ومن هنا لا يسن إلقاء السلام إذا دخل يوم الجمعة والإمام يخطب. طيب ولو رد أحد، ولو سلم أحد لا يرد عليه، لكن ممكن أن يشير، لأن الإشارة رد وهو في الصلاة فيمكن يشير وهو أيضا في مجلسه ولا يرد عليه، فلا يشرع الابتداء. ومن سلم عليه ويصلي وهو في ينصت إلى الجمعة فإنه يشير بيده. نعم. لو احتاج إلى الأمر والنهي والإمام يقوم به، لكن لو افترض الإمام ما قام به وأمر لا يتأخر وترتب عليه صحة صلاة وكذا ما في إشكالية. نعم. نعم. قال إيه؟ والأقرب طبعا ختم كذا أن هذا يؤدي إلى الطبع، لأن إذا ترك ثلاث جمعة فهو سيترك صلاة الجماعة، وإذا ترك الجماعة ترك كذا، فيؤول به الأمر إليه إلى ذلك. نعم.
إنه في المجموع قال وفيما يعتبر منه الساعات ثلاثة أوجه. قال والثالث أن الساعات هنا لحظات لطيفة بعد الزوال، واختار القاضي حسين وأمام الحرمين وغيرهما من الخراسانيين وهو مذهب مالك.
نعم. يكون هذا إيه؟
أن الساعات هنا لحظات لطيفة بعد الزوال.
نعم.
واختاره القاضي حسين وإمام الحرمين وغيرهم من الخراسانيين ومذهب مالك، واحتجوا بأن الرواح إنما يكون بعد الزوال وهو ضعيف أو باطل، والصواب أن الساعات من أول النهار.
صحيح. يبقى قول مالك ده إيه؟ أخف المزاه مش من وقت الفجر. نعم.
قال علامة الفوزان حفظ الله تعالى وشفاه ومن خصائص يوم الجمعة قراءة سورة الكهف في يومها، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين، رواه الحاكم والبيهقي.
يعني بمجموع الأحاديث في قراءة الكهف لا ندخل ما قال، لكن بمجموعها يفيد. نعم. ولهذا يصحيح بمجموعها. نعم. نعم. لا صحيح. نعم. نعم. هنا اليوم، لكن أظن بعض الفاظ ورد فيه. نعم.
قال ومن خصائص يوم الجمعة أن فيه ساعة إجابة، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن في الجمعة لساعة لا يوفق عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وقال بيده يقلبها.
طب كيف يا أخواني اللفظ هنا لا يوافق عبد مسلم قائم يصلي، مع أن السلف يجعلون القول الأقرب والمشهور أنها تكون قبل المغرب يعني من بعد العصر، مع أن فيها قائم الصلاة، معلوم أن الصلاة لا تكون في هذا الوقت، فلا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. كيف هذا؟ ها؟ يعني على اعتبار أن انتظار الصلاة من الصلاة، يبقى قائم يصلي يثني ويدعو الله عز وجل. نعم، وليس أنه قائم يصلي الصلاة المعروف. نعم، قائم، هو قائم يصلي، لا يلزم القيام لكن يصلي، المقصود يعني يصلي، فيصلي بفاء من انتظر الصلاة فهو في صلاة. نعم.
قال ومن خصائص يوم الجمعة الأثير.
نعم.
قال ومن خصائص يوم الجمعة.
لكن أفضل في المسجد، وكان حال السلف أن الواحد إذا صلى العصر استقبل القبلة وصار يثني ويدعو إلى أذان المغرب. نعم.
قال ومن خصائص يوم الجمعة.
حال السلف جاء عن طاووس وغيره رحمهم الله أكمل الناس علما وعملا، الصحابة ومن بعدهم كانوا حريصين على الخير. نعم.
قال ومن خصائص يوم الجمعة أن فيه الخطبة التي يقصد بها الثناء على الله وتمجيده والشهادة له بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة وتذكير العباد. وخصائص هذا اليوم كثيرة ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد، فأوصلها إلى 33 و100.
133 سبحان الله، ابن القيم كتاب زاد المعاد. نعم.
قال ومع هذا يتساهل كثير من الناس في حق هذا اليوم، فلا يكون له مزية عنده.
تساهل فيما هو أكثر من ذلك، يعني فضائل الجمعة ولا فضائل الجماعة ولا عقيدة ولا معاملة وحلال وحرام، يعني سبحان الله كثير من الناس زهد في الخيرات وابتعد عن الطاعات وصارت عامة منافسة الناس على دنيا. بالله عليك أكبرنا الشيخ حسن هوات فورنا سنة فوق 40 ولا كم؟ فوق 40، فوق 40، فوق 40 أكبرنا. تمام. طيب أنت في حياتك شفت اثنين يتنافسان على الصف الأول ويقترعان أو على الأذان؟ لا أنت ولا أنا ولا من؟ لا دي مسألة، ده ساعات بقى بيصل الخلاف إلى أمور مذمومة في الحرم، ده استئجار أماكن بيأجروها وكلام من هذا القبيل وكذا. نعم.
قال ومع هذا تسأل كثير من الناس في حق هذا اليوم،
لكن نجد المنافسة في الدنيا سبحان الله. انظر إلى المحاكم، روح كل يوم أي محكمة اختارها، أي محكمة شوف الرول بتاعها كم، مئات، هذه كلها عامة منافسة الناس في ذلك. أما في الأعمال الصالحة تجد الزهد، لو يعلم الناس ما في نداء الصف الأول ثم لم يجدوا الإنسان هذه لفعل، ومع ذلك لا نجد. نعم. العلم هو تجد في العلم دروس العلم نزاع من البلدان، هذا من بلد وهذا من بلد وهذا من بلد، ما تجد واحد مثلا يبارك رجلا ابنه ختم القرآن، لكن كلية الطب لا 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 حاجة تانية، ولا كلية هندسة ولا شيء، تجد مباركات وتجد كذا، لكن ختم قرآن، خطيب مسجد، إمام محراب، رجل سنة، ما شفناش الكلام ده. حتى اللي بيحب ان ولده يحفظ القرآن مش ده مش في محل منافسة، يعني كويس، حاجة كويسة بجوار ايه، بجوار دراسته يعني، لكن ليست هي التي يجعلها الناس في مكانها الذي كان على عهد النبي والصحابة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الحافظ، طبعا كان الصحابة يحفظون ويعملون، لهذا الذي يحفظ ويعمل هذا أعظم من غيره. ولهذا النبي قال لابن مسعود رضي الله عنه اقرأ علي، فقال اقرأ لك وعليك أنزل، قال أحب إنه أحب أن أسمع من غيري. وأعلم من ذلك ما جاء في أبي بن كعب في الصحيح لما قال له إن الله أمرني، النبي يقول لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك، لم يكن الذين كفروا أهل الكتاب، أن أقرأ عليك، الله أمر النبي أن يقرأ على أبي. يا الله، أظن فضل ده تعجز الأقلام عن أن تكتب وأن تحصي فضائلها. نعم الله أكبر. إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. نعم ده دي كليات يعني دي كليات كمان انت لو نتكلم ممكن يصل اكثر. نعم بينك افتح ابن القيم لما تروح هات الزاد واقرا اي زاد المعاد تقرا فيه.
قال ومع هذا يتساءل كثير من الناس بحق هذا اليوم فلا يكون له مزية عنده على غيره من الأيام، والبعض الآخر يجعل هذا اليوم وقتا للكسل والنوم، والبعض يضيعه باللهو واللعب والغفلة عن ذكر الله حتى إنه لا ينقص عدد المصلين في المساجد في فجر ذلك اليوم نقصا ملحوظا، فلا حول ولا قوة إلا بالله.
يسهر بقى ليلة السهر هي ليلة الجمعة، ليلة السهر، لأنه كل يوم عنده دوام فبيروح بدر، اليوم اللي عنده أجازة إيه؟ الجمعة. تمام، فلهذا يسهر والنوم طوال اليوم. ثم قالوا في يوم الجمعة ساعة نحس، اللي احنا فتحنا أعيننا عليه واحنا صغار أنها ساعة نحس، حتى تعلمنا أن فيها ساعة إجابة وعلمناها الناس. إنما اللي احنا فتحنا أعيننا عليه ساعة نحس، تسمع عركة لك أمها ساعة نحس. سبحان الله، يعني كيف قلبوها من ساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي إلا يسأل الله شيئا إلى أعطاه الله إلى ساعة نحس. من الذي علمهم ذلك؟ سبحان الله. نعم.
قال ويستحب التبكير في الذهاب إلى المسجد يوم الجمعة، فإذا دخل المسجد صلى تحية المسجد ركعتين، وإذا كان مبكرا فأراد أن يتنفل بزيادة صلوات فلا مانع من ذلك، لأن السلف كانوا يبكرون ويصلون حتى يخرج الإمام.
حتى يخرج الإمام فيصلي. طيب فين وقت بقى ماذا ما قبل الزوال؟ هذا مستثنى، يبقى يوم الجمعة يستثنى هذا، يوم الجمعة يستثنى هذا. أما في سائر الأيام فإذا توسطت السماء الشمس كبد السماء فهذا وقت ينهى عن الصلاة فيه إلا يوم الجمعة، إلا يوم الجمعة.